شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أخوتنا الكرام في شبكة بصائر مجموعة الملتقى وغيره. اليوم نطل عليكم مع كتاب جديد وقراءة فيه، والكتابنا لهذا اليوم هو المال العام، تعظيم حرمته وأضرار سرقته، وللكاتب عبد الله بن محمد والأستاذ التعليم الثانوي الذي له كتابات كتب كثيرة وله إسهامات في مجالات مختلفة، أستاذ لغة عربية، له مراسلة لبعض الصحف العربية الشهيرة خاصة الصحف القطرية وغيرها. الكتاب يقع في 122 صفحة و100 من الحجم المتوسط، ويتكون من 6 مباحث. المبحث الأول هو تعريف المال الحرام وأقسامه وأدلة حرمته. المبحث الثاني بعض أدلة تعظيم حرمة المال العام. المبحث الثاني تعريف المال العام وتعظيم حرمته وحكم سرقته. المبحث الثالث موارد بيت المال. والمبحث الرابع مصارف المال العام. المبحث الخامس هو حكم التعامل مع المال الحرام أو مع من بيده شيء منه. المبحث السادس أضرار نهب المال العام على الفرد والمجتمع. وعن هذا المبحث اليوم سنحدثكم ونلقي الضوء عليه ولنتعرف على خطورة هذا نهب هذا المال وأضراره على الفرد وعلى المجتمع. في حديثه طبعا في الأبواب السابقة تكلم الكاتب عن عظم حرمة المال العام، المال الحرام، والمال العام صفة عامة على وجه الخصوص. وفي هذا كفاية لمن قرأ خطورة هذا الحديث وما كتبه الأستاذ عن ذلك، وبين الضرر الحاصل على وبين مذهب الفقهاء في لأخذ أكل المال العام، وبين المذاهب المختلفة، المذهب المالكي والمذهب الحنفي، وأخذ من المال العام ومن بيت مال المسلمين، وتحدث الأستاذ بتفصيل عن كل ذلك. نعم، يقول الكاتب في هذا المبحث سنتصور ملكا عموميا مستباحا ومالا عاما منهوبا. الكاتب هنا يعطي مثالا حيا على خطورة نهب المال العام وانعكاس ذلك على الفرد وعلى المجتمع، ويبين ما يلحق الفرد والجماعة والأمة عموما من أضرار مرجعها إلى هذه السرقة، سرقة المال العام الذي كان مخصصا لهذا المرفق العمومي. ويعطي مثالا على ذلك في المستشفى. يقول الكاتب مثلا لو فرضنا حصول دولة على منحة أو دين من جهة ما لبناء مستشفى في قرية تسكنها جماعة من الناس، لتكون في بناء هذا المشروع مصلحة عامة متعددة المنافع، ولو استحضرنا هذه المنافع العامة لاستخلصنا من هذا الجهد بعض الدلائل على أهمية المال العام. وقبل التمهيد بعرض هذه المنافع نفترض اشتمال هذا المستشفى على الأقسام التالية على سبيل التمهيد الحصر: قسم للتمريض، قسم الأمومة والطفولة، قسم الحوادث والحالات المستعجلة، قسم العمليات الجراحية. أهم منافع هذا المستشفى هذا المشروع الطبي. الكاتب يبين أهمية هذا المشروع لأهل هذه القرية الذين يسقطون في ركن قصي من بلاد معينة. يقول: يتساءل الآن ما هي المنافع الحاصلة من هذا المستشفى حين يصاب طفل كان يلعب في ساحة من ساحات القرية فينكسر، أو تضطر امرأة إلى ولادة قيصرية، أو يصاب قوم في حادث سير فيهرع الجميع إلى هذا المستشفى ليجدوا الاستشارة والدواء المناسبين. ولعل من هذه المنافع وجود الدواء المناسب في الوقت المناسب وما يتبع ذلك من مصالح صحية كثيرة كمنع استفحال الداء وتسهيل مهمة علاجية، راحة المرضى بسبب الاستغناء عن مشاق السفر إلى خارج القرية. والكاتب يعدد هنا مجموعة من الفوائد يجنيها أهل القرية كثيرة جدا، يذكر منها راحة أقرباء المرضى في الآن نفسه من عناء السفر، فالمريض عندما يسافر معه أقارب، فهم هو قد وفر على المستشفى، قد وفر على المريض وعلى أقاربه راحة عناء السفر. ثم توفير المال المصروف في الأسفار وما تطلبه من مستلزمات، الراحة النفسية للمرضى وأهلهم بسبب توفر العلاج، تشجيع أهل القرية على الإقامة في مواطنهم الأصلي، و تخفيف الضغط على المدن والقرى الأخرى باستغناء هذه القرية عن اللجوء إليها مما يساعد في تحسين أدائها. وهكذا ترى الترابط العضوية بين المصالح العامة في كافة ربع الوطن، فمتى تحسنت البنية الصحية في ناحية من الوطن تهيئت ظروفه لتتحسن باقي الربع. من هذه المنافع أيضا أو الفوائد لهذا المستشفى، لو استصورنا أنه بني مثلا في هذه القرية بعد هذا التمويل من هذه الجهة من إحدى الجهات، فمن الفوائد أيضا شعور الموظف الصحي في القرية بالاتزان والرضا اللازمين لتحسين الكفاءة الوظيفية وتقوية اللحمة مع المرضى، مما يبعث في النفوس القروية الارتياح العام والانسجام مع المؤسسات العمومية. كذلك الشعور السابق من الشعور السابق تتولد لدى أهل هذه القرية محبة الدولة والولاء للقائمين عليها للشعور باستجابتهم لحاجاتهم الضرورية. وهذا الشعور بالارتياح للخدمات المؤسسية العامة ينمي السلم والأمان الاجتماعيين الضروريين للتنمية. كذلك وجود مؤسسات عامة ذات نفع عام يحسن من أداء كافة القائمين على مصالحها، إذ حيث تنعدم المؤسسات العامة لا يكون للعمل الإصلاحي والإشراف الرقابي. من فوائد هذا المرفق الصحي اللي وجد في هذه القرية تنمية القيم العامة للدولة مثل ولاء الفرد لمفهوم الدولة لشعوره بالحاجة إليها في تلبية حاجاته الأساسية، والحق أن المكان الذي لا توجد فيه مصالح عامة ذات نفع عام غالبا ما يكون تربة خصبة للمصالح الفردية والنزاعات الأنانية. كذلك تشجيع الفرد على دفع الضرائب للدولة لانتفاعه على انتفاعه من خدماتها. كذلك بناء جسور من الثقة العامة الضرورية لكل تماسك اجتماعي أو نماء اقتصادي أو استقرار سياسي. كذلك ثقة المانح الممول لهذا المستشفى مما يشجع على زيادة مساعداته بسبب ثقته في التعامل مع هذه الأطراف. يقول الكاتب: هذه بعض المنافع الجلية المترتبة على إنجاز هذا المستشفى وفق الأصول الصحيحة وإدانة رسالته الصحية. إدامة رسالته الصحية قدمت هنا لنعلم قيمة الماء العام حين يصرف في المصالح العامة على الوجه الصحيح. وسيتصور الآن نقيض ما افترضنا سابقا متسائلين عن الأضرار المترتبة على سرقة الماء العام المعد لمصلحة هذا المستشفى القروي، فما هو الضرر الراجع على الفرد والمجتمع والأمة حين يسند هذا العمل إلى من يتلاعب به. عن الكاتب بعنوان صغير: أضرار سرقة مال هذا المشروع الطبي. يمكن تقسيم ما يترتب على التلاعب بهذا العمل منهجيا إلى أضرار الثلاثة التالية: الضرر الميداني، نقصد به ما يمس الأطراف المنتفعة بالمشروع الذي أنشئ لخدمتها من الضرر المترتب على عدم إنجازه. 2. الضرر الذاتي المرتد على آكل المال نفسه. 3. الضرر العام المرتد على الأمة. وهذا الضرر الاجتماعي المؤسسي قد يكون هو الأدهى. هنا يبدأ الكاتب يناقش الأضرار الثلاثة ويبين خطورة كل واحد منها ويحلله ويبين خطورته. الضرر المتصل بالتفريط، أولا الضرر الميداني وهو الضرر المتصل بالتفريط في إنجاز المنشأة العامة ينبغي تبيينه، ونحن نجزم بأن وعي المجتمع بهذا الضرر كفيل بمتابعة المشروع حتى يتم إنجازه، لأن التلاعب به يعتبر تلاعب بمصلحة هذا المجتمع فضلا عن كونه تطاولا على الماء العام وخرقا لاتفاق مبرم مع الجهة المشرفة أو الممولة. ولهذا يحسن أن تمارس الجماعة المستهدفة جزءا من الرقابة بإشراف سلطة مركزية لضمان حقوق الطرفين. ومن هذا الضرر على سبيل المثال ما يحصل من حوادث لا تجد معالجة فيظل أصحابها ينزفون حتى الموت. حالات الوفاة التي تحدث بسبب الأمراض ذات الحاجة إلى استعجال الجراحة مثلا في هذا النوع من القرى. حالات الخطر التي تعرض لها الأمهات نتيجة انعدام قسم صحي لرعاية الأمومة. ولعمري إن رؤية مثل هذه المشاهد لا يكفي تأنيبا للضمير الذاتي والجمعي ليندم على ما فرط في جنب هذا المشروع من منشأة منشأة أملا منشودا وفكرة جاثمة إلى قيامه حجرا يؤسس فاستواؤه بناء يعلي وقطفه يوم يستكمل ثمرات دانية القطوف إلى كل فرد من أفراد المجتمع. الكاتب إن من عوار الجهل بقيمة كل ما كان جماعي أن يترك مجتمع أن يترك مجتمع مثل هذه المؤسسات نهبا مشاعا، وهي التي تغذي عروقه بدم صاف لا يمنه عليه أحد، وتروي ظمأه بماء زلال حين يشربونه حتى الثمال يشعر بانتشاء الزهو والكرامة والحرية. إن لمال هذه المؤسسات العمومية طعمين، طعما يذوقه الفرد حين يختلس مالها، وهو طعم المذلة والهوان، هوان السرقة والاحتيال، وطعما يذوقه المجتمع هو طعم العزة والكرامة. إن الفرد حين يلج صرحا شيدته أمته فينتفع منه يشعر بالزهو والسعادة، لأنه يحس باستجابة أمته لحاجاته، فيزداد اندماجه فيها وتقوى لحمته بها، وفي آن نفسه يحس بأن لأمته فعلا يكسر إرادة العجز ومعينا ينبع من الأمة وإليها. ثانيا، الضرر الذاتي على الأكل نفسه. توجد أضرار كثيرة ترتد على أكل المال العام نفسه، وجدير بذكر أن وعي أكل المال بهذه الأضرار المختلفة متفاوت مختلفة من شخص إلى آخر، فالنسبية تبقى طابعه رغم وجاهة إحساسه بها، والتأثر بها الضرر متفاوت من فرد إلى فرد، ولا يحدد نسبة وعي الفرد بها الضرر هو قدر مخزونه من مفهوم الدولة الاعتباري الأخلاقي. وهذه الأضرار كثيرة، منها اقتراف الإثم المكتسب من أكل المال الحرام، وهذا الضرر قد يكون آكل المال العام أقل اكترافا به الافتراض ضعف الوازع الديني لديه، ولكنه الأكثر ملاحقة له في مسيرته، إذ يظل رهين هذا الإثم حتى يرده إلى مستحقه، ومتى أخطأه شؤمه في حياته أدركه العقاب في حياته الأخرى. وقد رأيت في هذه الدراسة تعظيم حرمة المال العام وما ينتظر أكله من عقاب أليم. ثانيا، الكسل. إن تحصيل الإنسان المال بالاحتيال وجمعه بدون جهد أو عناء يغرس في نفسه عقلية الكسل، ويجعله يميل إلى الدعة والراحة بدل الكد والمجاهدة في سبيل تحصيل الرزق الحلال. إن الإنسان بطبعه كائن كادح مجاهد في سبيل تحقيق ما يحلم به من حاجات ضرورية أو أمان كمالية، وحين يصل إلى أمانيه وحاجاته من طريق الغش والخداع لا يبقى لحياة الكد والكبد والجهاد التي طبعه الله عليها معنى، فتستحيل إلى ما يشبه العبث والاستهتار. ولهذا أثر سيء على مسألة الأمة نحو النماء والازدهار. من هذه الأضرار على أكل المال العام فهو حصول الأمراض الخطيرة، فهذا متولد من السمة السابقة، لأن الترف الحاصل من الغنى المفاجئ ربما جعل الإنسان يخلد إلى الراحة، فتنشأ له جراء الدعة والسكون والأكل الزائد أمراض خطيرة من قبيل أمراض القلب والسكر والضغط والشرايين. ولهذا اقترحنا في تناولنا الثروة البترولية كمولد مالي استثمار هذه الثروة في مشاريع ومصانع داعمة للاقتصاد العام، أي وضع إترافي الفرد بها، لأن الترف سبب أمراضا كثيرة. ومتى تولدت هذه الأمراض من نهب المال العام؟ كانت في من جناية الناهب على جسمه، فقد أمر بأن يبذل طاقاته في الكسب الحلال، وقد أمر بأن يبذل طاقاته في الكسب الحلال، فخالف سبيل العمل الشريف إلى سكون المحتال. من هذه الأضرار أيضا الإعراض عن العمل الصالح. إن الإعراض عن أكل الحلال أثرا على عمل الإنسان، وقد أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات قبل الأمر بالعمل الصالح، ترابط الأكل الحلال بالعمل الصالح. في أضواء البيان في تفسير هذه الآية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال رحمه الله مؤلف كتاب أضواء البيان أبو الأخطر: وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له أثرا في العمل الصالح، وهو كذلك. والآية تدل على أن كل رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال والعمل الصالح، وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال معروف. انتهى كلام صاحب الكتاب، صاحب أضواء البيان. وقد قرر كثير من العلماء وجود التلازم بين الأكل الحرام وقساوة القلب، فهذا الإمام الغزالي يقول كما نقل عنه النووي في كتابه المجموع قوله: إن الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب، وإن لم يعرف آكله. كذلك من هذه الأضرار على أكل المال العام التي يجنيها على نفسه، أن الإنسان بجمعه مالا كثيرا من طريق غير شرعية يجلب لنفسه النقمة والكراهية من كل أحد حتى من قبل منافسه في الحصول على المال نفسه، وطبيعي أن يسخط عليه المواطنون المخلصون الذين يراقبون احتياله. وهذه النقمة ربما كانت مكتومة حينا من الدهر لأسباب التقية من الأنصار أو السلطة، ولكنها تبقى مسترة متراكمة ولا يؤمن أن تنفجر يوم من الأيام لتنقلب عليه. وثم تنقمة الناس المنتفعين من فوائد مشروعه الذي أكل أمواله المخصصة له، وهي نقمة المظلوم. فلا يؤمن الناهب الظلوم أن يدعو عليه مظلوم دعوة ليس بينها وبين الله حجاب. وقد تولد هذه النقمة فعلا انتقاميا وخيم العاقبة على الظلوم وغيره. كذلك من الأضرار تعريض النفس للاغتياب. إن أكل المال الحرام بمروره أمام المجتمع الذي أكل ثروته وحرمه منافع ماله العام بتلاعبه بمشروع النفع العام يحرض الناس على أكل لحمه واستباحة غيبته. إن كثير من الناس قد تخفى عليه أحاديث الناس عنه في المجالس العامة، إن سلم من أذية الصحف المشهرة أو تغافل عما يلاحقه من تعريض الناس به وبأمثاله في أكثر من مناسب. ثالثا، ضرر الحاصل للأمة. إن الدولة مفهوم أخلاقي اعتباري عام ويتغذى من كل ما هو عام. المصالح العامة قد تكون أحد تجليات مفهوم الدولة القائمة على مجموعة من القيم المشتركة، اشتراك جميع أفراد الأمة في كل ما تملك هذه الدولة من مال عام. وحين تجاسر فرد من أفراد الدولة على سرقة شيء من المال العام يسرق في آن نفسه قسطا من القيم الأخلاقية الاعتبارية المشتركة، فيفتح بذلك ثغرة في الجدار الأخلاقي الاعتباري للدولة قد يصعب التئامها. وكأنه بهذا الصنيع يخرق جانبه من سفينة الدولة مسلما أمته إلى الغرق. من أجل ذلك كانت الأضرار على الأمة أشد، ويمكن إجمال بعض هذه الأضرار في نقاط كثيرة منها. أولا، ضعف الأمة. تبين لك في هذه الدراسة وجوب حصر صرف المال العام في المصالح العامة، لأن في إقامة هذه المصالح منافع الأمة كثيرة، منها إضافة إلى ما يصل منها جميع أفراد المجتمع كونها رمزا لمنعة الأمة وعزتها. وحين يوجد تجارب بين أفراد ينهبون المال العام لبناء صروحهم الخاصة ومؤسسات عمومية تحتاج هذا المال العام للقيام المصالح الاجتماعية المنوطة بها، عندئذ تتحد قوة الأمة في احتضان الفرد أو ضعف الفرد في الوفاء لأمته. فإذا كان ذلك ارتفعت صروح الدولة وقويت شوكة الأمة وازداد الفرد عزا وشموخا، وإذا كان هذا تهلهلت القيم فإنما قلبت وجهك رأيت للفرد ثم قصرا كبيرا ومالا وفيرا. والحق أن ضعف مصالح الأمة من ضعف قيم أفراد. ذلك من أضراره على الأمة فشو القيم الفاسدة، نشر الفساد وإشاعة الفوضى المالية في البلد ما يولد مجموعة من القيم الفاسدة في المجتمع، وترسيخا لمنهج الاحتيال حتى يصبح معيارا للرجلة ومحكا للبطولة. ونحن لا يعني هذا شيء واضح لدينا عندما يوصف سارق المال بأنه رجل وأنه فقراش مثلا بلغتنا حسانية، وأنه يقطعها ويرقعها. يعني هذه كلمات أصبح يسمو بها يعني يمدحوا بها السارق المال العام نراش القبيلة والزلهشي، بينما الشخص الأمين في وظيفته الراعي الحافظ لمال مجتمعه هذا يوصف دائما بأنه دني كما يقال بحسان، أنه دني وأنه ما هو شيء وأنه ما زلش الرأس ولا شيء الأمته. كذلك أيضا يذكر صاحب الكتاب بأن الألفة والتعود على الاستهزاء بالمال العام أن هذا من أضرارها على المجتمع، حيث أن انتشار ظاهرة الاحتيال على المال العام في مجتمع من المجتمعات وكثرة ما يتقحم طرائق الحصول عليه من غير وجه شرعي حين يشيع بين الناس حتى تحصل به الألفة والاستئناس عذر عادي عند الناس، قد يصل درجة المعروف المألوف الذي يصبح مخالفه في حكم القليل النادر، وعندئذ يشكل انتشار هذا السلوك المشين إعطاء للمحتال وضغطا على كل من تناط به مهمة الرقابة على هذا الاحتيال. كذلك في قدام ثقة الآخر من هذه الأضرار على المجتمع إن الثقة في الشؤون المالي تعتبر ثروة اقتصادية هائلة لفرد والمجتمع. فالمال إنما يتداوله أهله حيث يأمنون على مالهم من عبث العابثين ونهب الناهبين، وهذا الضرر لا يقدر مداه بحدود مشروع يتلاشى أو مبلغ مالي يختفي، هو سبب في تجفيف المنابع وقطع موارد الاستثمار الخارجي الذي يعد مصدر النماء في الاقتصاد الوطني في عالم أصبحت اقتصادياته قائمة على التبادل الدولي للمال اعتمادا على قيم الثقة والوفاء والصدق. وهذا صحيح، تعلمون أن سمعة الموريتانيين اليوم في الخارج في تنفيذ مشاريعهم ومنحهم المنح أصبحت سيئة جدا، وأصبح كل من يفكر في تمويل مشروع في موريتانيا يفكر كثيرا قبل أن يقدم على ذلك لما عرف عن هؤلاء عن موريتانيين من الاختلاس ومن عدم الأمانة، وهو شيء للأسف أصبح شائعا عن بلادنا في هذه في الدول التي عادة يأتي من هذا التمويل. كذلك من أضرار نهب الماء العام على الأمة وعلى المجتمع إفساد القيم الأخلاقية للمجتمع، فكل امرئ ينهج منهجا منحرفا في التعامل مع مؤسسة عامة يمكن النظر إليه باعتباره لاعبا يقوم بدور بطل شرير في مضمار الساحة من القيم الأخلاقية العامة التي ترتكز عليها الدولة، وكل منشط من مناشط هذا البطل الشرير هو وكل منشط من مناشط هذا البطل الشرير هو في الحقيقة ثلم أو خدش للمنظومة الأخلاقية العامة. ولهذا يجب النظر إلى النهب من المال العام باعتبار نهبا من مال مادي محسوس ونهبا في الآن نفسه من منظومة القيم الأخلاقية لهذا المجتمع. ومثل هذا الوعي قد يحرض على الأخذ على كل يد تمتد إلى هذا المال على هذا المال نعم ومثل هذا الوعي قد يحرض على كل الأخذ على كل يد تمتد إلى هذا المال القيمة أو الخلق المالي. إن وراء الرزء في المال العام رزء أشد وخطبا أدهى هو ضرر الأخلاق المتمثل في ترسيخ سنن نقيتة من العبث بالمال العام والاستغناء السريع الغنى السريع غير الشرعي ونشر هذه العادات في المحيط المشرف على المشروع من سلطات مختلفة، إذ سيحتاج إلى مداراتهم ورشوتهم. كذلك من هذه السلبيات تنشئة الأجيال على الفساد، فالذي يسرق المال العام وينهب قيم الدولة الأخلاقية يقوم بتربية الأجيال على صنيعه، لأن النشأ سيمرون بلافتة مكتوب عليها هذا مشروع مستشفى في قرية كذا، ويرون كيف تنجز المشاريع وكيف يتعامل الفرد مع أملاك أمته، وقد تنغرس في أذهانهم هذه القيم كبطولات تستحق كل تقدير إذا رأوا أطلال مشروع ورفاة أعمال عمومية شاخصة وبطلا مكرما أو غنيا معتبرا. وهذا الجانب التربوي لسرقة المال العام قد يكون شرا من كل جوانبه الأخرى. أخيرا فقدان السلم الاجتماعي، إن نشر الاضطراب والفوضى المؤسسية يشعر الفرد بعدم العدالة والمساواة أو فقدان الأمن والسلم الاجتماعيين، وقد يعرض المجتمعات للهزات بعد هذه الأضرار. وبعد هذه الأضرار لنا أن نتساءل، هل يحسن بالإنسان أن يركن إلى قويم السبل في اكتساب المال وينأى بنفسه عن محظور يصيبه في نفسه ويرزقه في مجتمعه وأمته ويعرض جسمه للعذاب في الدار الآخرة؟ إذن هذا هنا توقف الكاتب وتنتهي هذا المبحث. وهذه الفقرة لا بد أن ننبه إلى أن مجتمعنا من المجتمعات الضعيفة والتي بدأت تتعالى فيه هذا النوع من الدعوات أن هذا المال نهب من طرف فئة من طرف طبقة معينة، وهذا قد يؤدي إلى غضب الضعاف الذين تنهب أموالهم وثرواتهم مما يهدد السلم الاجتماعي خاصة في المجتمع المتعدد الأجناس متعدد الفئات متعدد الطوائف. فلنحذر جميعا، وهذا ما كتبه الأستاذ وقد بلغ وأدى الأمانة التي استأمنه الله تعالى عليها من نصح المجتمع، وقد أجاد وأفاد. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.